بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في درس الماضي: من استمطر في أول المطر. ما معنى استمطر؟ أي تعرض للمطر حتى أصاب جسده. هل هذا الفعل مشروع؟ ماذا استدل له البخاري في الصحيح؟ كنت حاضر هذا الحديث، قلنا انتقد أو لا انتقد على مسلم، فبماذا استدل له البخاري؟ حديث الأعرابي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوقف المسجد، أي سال سقفه حتى تحدر الماء من لحيته. ما الشاهد منه؟ أن الظاهر من كونه بقي حتى تحدر الماء على لحيته أنه تعمد ذلك، لأنه كان قادرا أن ينتقل من المكان الذي يخرج منه الماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغنم بركة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، إسماعيل بن أبي أويس، مالك بن أنس، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام. ويقول: أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان، التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه الإمام المزي في تهذيب الكمال، من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، وهذا إسناد صحيح. واللفظ الأخير منه له طريق أخرى أيضا، أي بدون القصة، أنه قال لحميد بن مالك: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك امسح الرغام عنها واطب مراحها وصل في ناحيتها فإن من دواب الجنة. له طريق أخرى عن أبي هريرة عند أحمد. طريقها ابن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني وهب ابن كيسان قال مر أبي على أبي هريرة فقال له أين تريد؟ قال إلى غنم لي فأوصى بهذه الوصايا. إذن سنده صحيح موقوفا. وقد روي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأسانيده كلها ضعيفة التي روي بها مرفوعا عن أبي هريرة. وقد رجح الموقوف الدارقطني في العلل المسألة رقم 61 و600 و1000 وقال رفعه غير ثابت بعد أن ذكر خلافا في طرق. وهكذا رجح الموقوف البيهقي في السنن وقال الموقوف أصح. فهو موقوف على أبي هريرة. أما المرفوع عن أبي هريرة فهو ضعيف. جاء موقوفا أو جاء مرفوعا أيضا عن غير أبي هريرة. جاء مرفوعا عن أبي سعيد وفي إسناد رجل متروك عبد الملك بن يزيد النوفلي. وجاء عن ابن عمر أي أن من دواب الجنة الغنم. وفي إسناد رجل أيضا شديد الضعف. فكل ما رأيت من المرفوع في هذا مسألة أنها من دواب الجنة ضعيف أو شديد الضعف. شديد الضعف. وإنما صح عن أبي هريرة موقوفا. فهل له حكم الرفع؟ ها؟ له حكم الرفع. لماذا؟ أمر غيبي. فيكون هذا الحكم له حكم الرفع. أما من حيث الأسانيد فكل ما رأيته شديد الضعف. جاء عن جماعة من الصحابة كلها لم تسلم من متروك أو منكر الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق. إسماعيل ابن سلمان الأزرق عن أبي عمر وهو أبو عمر البزار واسمه دينار ابن عمر. أبو عمر البزار دينار ابن عمر عن ابن الحنفية. نسألك أنت من هو ابن الحنفية؟ ما تدري؟ ها عند من؟ رفعوا رؤوسكم. الذي ما يعرف يرفع رأسه سهل، ما في داعي طأطأ رأسه. ها محمد بن علي بن من؟ بن أبي طالب. لماذا قيل له ابن الحنفية؟ أمه من العراق من بني حنيفة ميزوا بينه وبين أولاد علي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن الحنفية محمد ابن علي ابن أبي طالب من الثقات. عن علي رضي الله عنه، يعني يروي عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال والعقيل في الضعفاء من طريق إسماعيل الأزرق. وإسماعيل هذا متروك، إسماعيل بن سلمان الأزرق متروك. بقي أبو عمر البزار اسمه دينار بن عمر، ذكر في التهذيب في ترجمته أنه وثقه وكيع، والأزدي قال فيه متروك، وقال الخليلي في الإرشاد كذاب، وهكذا قال البخاري قال كان مختاريا. ما معنى مختاريا؟ ها؟ أي من أتباع المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة، فكان هذا من شرطه، من شرط المختار، وقاله على سبيل الغمز فيه كان مختاريا. طيب فكيف نجمع هذا؟ وكيع يقول ثقة وهؤلاء يقولون. نبه في حاشية تهذيب الكمال محقق تهذيب الكمال، ونبه عليه أيضا في التحرير، تحرير التقريب، أن أبا عمر اثنان، فالذي قال فيه وكيع ثقة هو الذي يروي عنه وكيع، ويروي هو عن الحسن أبو عمر البزار، يروي عنه وكيع وهو يروي عن الحسن، هو الذي قال فيه وكيع ثقة. وأما أبو عمر الذي روى عنه إسماعيل الأزرق لم يروي عنه وكيع مباشرة، روى عنه بواسطة إسماعيل الأزرق، ويروي عن محمد بن الحنفية، فهو الذي قال فيه الخليلي كذاب، وقال فيه الأزدي متروك. فإذن على هذا يكون حاله شديد الضعف متروك، والذي وثقه وكيع هو رجل آخر، وكلاهما اسمه دينار، كلاهما اسمه دينار. وللفائدة لو انفرد الأزدي بقوله فيه متروك، رأيت إمام قال فيه صدوق وقال الأزدي متروك، هل نقول هنا جرح مفسر نأخذ بقول الأزدي، ها؟ أو لا نقبل قول الأزدي، ها؟ لو قال فعلا فيه ضعيف جدا، ها؟ نعم الأزدي لا يعتمد على قوله في الجرح، فإن الأزدي ضعيف، ولذا ترى العلماء يهملون أقواله، فرأيت الأزدي وهو كثير ما يضعف ويشد في التضعيف، ربما يطلق على أحد المحدثين الذي قال فيه كثير من المحدثين صدوق أو حسن الحديث، يأتي يقول فيه متروك، فترى الأئمة لا يقبلون تضعيف الأزدي، لأن الأزدي نفسه مجروح ضعيف. فالحاصل من هذا أن هذا الإسناد الذي عندنا عن علي ما حاله؟ على هذا يكون شديد الضعف. جاء الحديث أيضا عن أنس: الشاه بركة، أخرج ابن أبي الدنيا في إصلاح المال من طريق داود بن المحبر عن عنبس بن عبد الرحمن عن صدغي ابن عبد الله، داود بن المحبر والضاع، عنبس بن عبد الرحمن متروك وصدغي بن عبد الله ضعيف وحديثه منكر. فإذا حديث أنس أيضا موضوع. لكن جاء هذا الحديث أن الغنم بركة عن أم هانئ أخرج ابن ماجه بإسناد ظاهره الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم هانئ اتخذي الغنم فإنها بركة. وإسناد ظاهر الصحة ولكن قد أشار الحافظ في كتابه النكت الظراف إلى إعلاله واختار ذلك الشيخ رحمه الله في أحاديث معله أن الراجح فيه مرسل. فالذي روى مرسل يحيى بن سعيد القطان وعبده ابن سليمان رواه عن هشام ابن عروة عن أبيه مرسلا. وصله بعض الثقات ولكن الذين أرسلوا أرجح. له شاهد عن عروة البارقي أخرج ابن ماجه وأبو يعلى بإسناد ظاهر الصحة بلفظ الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل معقول في نواصيها الخير. وهذا الإسناد ظاهر الصحة بقي هل فيه إعلال يحتاج إلى نظر لأن حديث عروة البارقي في الصحيح وليس في ذكر الغنم والإبل إنما فيه الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وإلا ظاهر إسناد عند ابن ماجه وأبي يعلى الصحة. وجاء مرسلا في بعض له الشاهد أيضا مرسل فالحديث من هذه الطرق مرسل عروة بن الزبير مع حديث عروة البارقي مع مرسل آخر يفيد أن الحديث ثابت. ها صحيح المسند ما شاء الله. طيب فحديث عروة البارقي ظاهر إسناد أنه صحيح إنما قلت هذا لأن الحديث الصحيح وليس فيه هذه الزيادة حديث عروة البارقي أيضا فيكون الباب ثابتا بهذه الأدلة أن الغنم بركة. والبركة هو ثبوت الخير الإلهي في الشيء أي أن في وجودها ثبوت للخير الإلهي ووجود له فهي من أسباب حلول البركة وهي بركة وهي من دواب الجنة كما في أثر أبي هريرة وله حكم الرفع أنها من دواب الجنة. وهذا في حث على اتخاذها فإنها ينتفع بها الإنسان يبيع منها ويكتسب يكرم منها ضيفه تأكل ما فضل عنه وبقي من طعامه في بيته يكتسب منها الرحمة والرقة فهي بركة من هذه الأوجه كلها. واستدل البخاري رحمه الله على ذلك بأثر أبي هريرة الذي فيه أنها من دواب الجنة وإذا كانت من دواب الجنة فمعنى أنها بركة. قال حميد بن مالك كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق والعقيق مواضع كثيرة في بلاد العرب يقال لها عقيق. وأرض أبي هريرة كانت بالعقيق الذي حول المدينة عند ذي الحليفة. فأتى قوما من أهل المدينة على دواب فنزلوا قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. وفي هذا بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه ودائما كان إذا دخل بستانه وأرضه التي في العقيق يسلم عليها فقل السلام عليك يا أم أبي هريرة، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول لو أنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. وهنا يقول لصاحب هذا حميد، يقول قل لها إن ابنك يقرئك السلام، وهو معها في أرضه، ولكن لم يسألها مباشرة بل بدأها بالسلام. ويقول أطعمينا شيئا، أي عنده ضيوف يريد إكرامهم. قال فوضعت 3 أقراص من شعير، أي من خبز الشعير، وشيئا من زيت وملح في صحفة، أي خلطت الملح بالزيت، كانوا يأكلون الخبز على الزيت. وغالبا ما كانوا يأكلون الزيت الذي هو زيت البهائم، إذا ذبحوا أذابوا شحومها ثم احتفظوا بها، وتسمى الإهالة. قال أنس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل خبزا مع إهالة سنخة، أي متغيرة الريح، ثم كانوا يأكلون عليه خبزهم، وما زال الناس إلى زمن قريب يعتنون بذلك، إذا ذبحوا ذبيحة جمعوا شحمها وأذابوا وحفظوه فيأكلون منه ويطبخون به طعامهم ويحصل به انتفاع لهم في وجوه كثيرة. قال وشيئا من زيت وملح في صحفة فوضعتها على رأسي، أي حملها، فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، يعني حمد الله على هذه النعمة أن عندهم الخبز والزيت. وكان ليس لهم إلا تمر ماء، فمعناه أن الذي يعيش في شظف وشدة يعرف نعمة الله عليه بعد ذلك، بخلاف الذي يكون في النعم من أول أمر ربما يغفل عن نعم الله عليه. فهذا خبز وزيت شيء يسير، خبز شعير وزيت، ولكن أبو هريرة يكبر ويحمد الله حين كان طعامه قبل ذلك الأسودان التمر والماء. قال فلم يصب القوم من الطعام شيئا. هل معنى هذا أنهم تأثروا بهذه الموعظة فلم يأكلوا الطعام ومشوا؟ محتمل، محتمل أنهم حين سمعوا أبا هريرة يقول لم يكن لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء تأثروا بذلك وتذكروا حال الصحابة الذي كانوا عليه الشديد فلم يأكلوا شيئا من ذلك الطعام، لأنه كذا وقع هنا وكذلك في موطأ مالك، مع أنه وقع في تهذيب المزي أنه من تتمة كلام أبي هريرة قال بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء فلم نصب اليوم من الطعام شيئا، هكذا بدل القوم اليوم، فلم نصب اليوم من الطعام شيئا، والظاهر أنه فلم يصب القوم من الطعام شيئا. هل أحد عنده وجه آخر في معنى؟ هذا محتمل، كما فعل عبد الرحمن بن عوف حين تذكر حال الصحابة والشدة ترك الطعام وكان صائما، قال قتل مصعب بن عمر وخير مني فترك الطعام، فمحتمل أن هؤلاء تركوا الأكل من هذا الطعام حين ذكروا ما كان عليه الصحابة من الشدة. قال فلما انصرفوا قال يا ابن أخي، أي يوصي حميد بن مالك، أحسن إلى غنمك، أي حافظ عليها، أحسن إليها في إطعامها وسقياها، وامسح الرغام عنها. بعضهم فرق بين الرغام بالضم والرغام بالفتح، فقالوا الرغام بالفتح والتراب، رغم أنفه أي لصق بالرغام الذي هو التراب. قالوا فمعنى امسح الرغام عنها أي امسح التراب عنها ونظفها، لأنه في سياق دعوته إلى الإحسان إليها. قالوا والرغام هو شيء يسيل من الأنوف ويطلق عليه رعام بالعين المهملة كما ذكر ابن الأثير وغيره، فسر الرعام وكذا وقع في بعض الروايات الرعام، والرعام هو شيء يسيل من أنوف الأغنام. هذا مبالغة في الإحسان إليها، أيمسح ما يسيل من أنوفها، اعتني بها. وأطب مراحها، المراح هو المكان الذي تروح إليه، المكان الذي تأوي إليه، أي نظفه واجعله مكانا طيبا. وصلي في ناحيتها، أي صلي في أماكنها ومرابضها فهي طاهرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فالصلاة فيه جائزة، طاهر، وهذا دليل على طهارة أبوالها وأرواثها، فبعر الغنم وأبوالها طاهرة. قال فإنا من دواب الجنة، وهذا كما سبق له حكم الرفع لأنه من أمور الغيب. والذي نفسي بيدي ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم، أي المجموعة من الغنم، أحب إلى صاحبها من دار مروان. أحب إلى صاحبها من دار مروان أي من دار الملك ودار الخلافة، دار مروان هي دار الخلافة دار الملك، أي عند اشتداد الفتن كما هو معلوم أن بعض الملوك حين تشتد عليه الفتن ربما يأوي إلى حفرة تحت الأرض أو مجاري السيول تحت الطرقات، ولو يستطيع أخذ غنما ويتبعها لرضي بذلك. وهكذا يأتي على الناس فتن شديدة يكون خير مال المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أي لأن يكون له ثلة وجماعة من الغنم أحب إليه من دار الملك والرئاسة. ثم ذكر حديث علي وسبق أنه ضعيف ولكن صح الحديث بمعنى أن الشافي البيت بركة. جاء في بعض روايات حديث أم هانة فإنها تذهب بخير وتأتي بخير ففيها بركة، كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله. أخن يقول في قول أبي هريرة أي في الكلمة فلم يصب القوم من الطعام شيئا، محتمل أن المراد بالقوم أي الصحابة الأقدمون، أي أنهم لم يكونوا يصيبون من الطعام، محتمل هذا، وإن كان الظاهر أن القوم أي الذين حضروه قال فأتاه قوم في أول الأثر، فأتاه قوم من أهل المدينة، ثم قال فلم يصب القوم، والأصل أنه إذا ذكر منكرا ثم معرفا كان هو، فالظاهر أن القوم هم القوم الذين قدموا على أبي هريرة لم يصيبوا من الطعام شيئا. وأيضا حتى معنى بعيد، يعني الصحابة الأقدمون لم يصيبوا شيئا من الطعام، بل أكلوا طعاما ولكنهم لم يكونوا متوسعين فيه. والله أعلم. نعم، الحديث فيه كذا، حديث البراء وحديث صحيح، حديث البراء نعم صحيح، قال صلوا فيه فإنها بركة، صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة، نعم يكون أيضا شاهدا لهذا الحديث، فالحديث ثابت، نعم هذا المعنى ثابت أن الغنم بركة ثابت، وإن كان الحديث الذي ذكره البخاري هنا ضعيف. أخ يقول أصحاب المواشي في هذا الزمان مهملون، لا عناية لهم بمطعمها ولا مشربها ولا مبيتها، نعم كثير منها تبيت في الشارع سيما هنا، وفي القرى يعتنون بها، وبعضها تلد في الشارع، فهي أمانة، هو مسؤول عنها، إما أن يرعاها وإما أن يتركها، وإلا هو مؤتمن عليها. خلني أذكر فائدة، قال في شرح الموطأ لأبي الوليد القرطبي الباقي المسمى المنتقى شرح الموطأ، هو لم يذكر الباقي، قال لأبي الوليد القرطبي الأندلسي هو المشهور بالباقي، قال معنى قوله ولم يصب القوم من الطعام شيئا يحتمل أنهم كانوا صياما، إيه لم يأكلوا من ذلك الطعام لأنهم صيام، مع أنهم بالخيار، وإن كان الأولى لحسن الأدب الإصابة منه فذلك أطيب لنفس المزور، نعم وإن كان الأولى لحسن الأدب أن يأكلوا منه فذلك أطيب لنفس المزور. طيب، وهذا احتمال جيد أنه لم يصيبوا شيئا كانوا صياما. أخ يقول كان علي صيام شهرين متتابعين فصمت 57 يوما ثم مرضت مرضا شديدا لم أطق الصيام، فهل أواصل أم أصوم من جديد؟ لا، إذا تعافيت من المرض تواصل تكمل 3 أيام إذا كان عليك 3 أيام، فإذا أفطرت لأجل المرض لم تستطع الصيام ثم أول ما تعافيت رجعت إلى الصيام فهذا لا يقطع التتابع، فإن الإفطار لأجل المرض عذر، يجوز حتى إفطار الصيام الفرض الواجب الذي هو رمضان. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن